في ساعة متأخرة من يوم 29 من أكتوبر من عام 1969 قام بعض العاملين في مختبر في جامعة كاليفورنيا بإجراء تجربة اعتبروها في البداية تافهة وهدفها تضييع الوقت، لكن لم يعلموا أبدا بأن صدى هذه التجربة وتأثيرها سيكون على العالم كله، ولم يتصوروا بأنها ستغير حياة كل إنسان على وجه الأرض وبأنها ستعلن عن بداية الثورة المعلوماتية. هذه التجربة قام بها 2 من الباحثين وهم أساسا لم يعلموا بقيمة التجربة. أولهم كان ليونارد كلاينروك أستاذ علوم الكمبيوتر، والثاني تشارلي كلاين أحد طلاب الدراسات العليا. السؤال الذي أراد الباحثون الإجابة عنه من خلال التجربة هو هل بإمكان تقنيات العالم في ذلك العصر ربط جهازي كمبيوتر يبعد بينهم مئات الأميال؟ الجهاز الأول كان في جامعة كاليفورنيا والثاني كان في معهد ستانفورد للأبحاث. اليوم الأمر يعتبر عادي لي ولك، فالإنترنت هو مجموعة من الكمبيوترات المرتبطة ببعض على مستوى العالم، لكن الفكرة في ذلك الوقت تعتبر أمر يفوق خيال أهم علماء الكمبيوتر، بل بالإمكان اعتباره سحر. الفكرة لم تكن جديدة ولكن تطبيقها كان لغز يحير الجميع. هذا اللغز لم يكن له أي حل حتى جاء يوم 29 من أكتوبر من عام 1969. التجربة لم تكن سهلة بل وكل المحاولات في البداية فشلت، لكن في الساعة 10:30 مساء استطاع كمبيوتر جامعة كاليفورنيا إرسال حرفين فقط لكمبيوتر معهد ستانفورد. من بين أمر لوغ إن استطاع الجهاز إرسال أول حرفين وهما الحرفين L and O للجهاز الثاني، وبعدها انقطع الاتصال. وبعد إعادة تشغيل النظام تمت المحاولة مرة ثانية للاتصال، وبالفعل نجح الاتصال وكان أكثر استقرارا، لتكون كلمة لو أو الحرفين LO هي أول رسالة ترسل في تاريخ الإنترنت. الذين بدأوا في مشروع الاتصال يقولون ساخرين بأن لو هي اختصار لكلمة هلو، ولكن في الحقيقة هي كلمة لوغ إن غير مكتملة. هذه الرسالة هي بداية شبكة الأربانت، وهي بداية الثورة المعلوماتية وبداية ظهور شبكة الإنترنت. الأربانت هي شبكة معلوماتية تم بنائها في نهاية الستينات. الهدف الرئيسي كان التواصل وتبادل المعلومات بين جامعة كاليفورنيا ومعهد ستانفورد. على الرغم من أن هذه الرسالة غير مكتملة وقصيرة جدا، لكن الأهمية لهذه الرسالة عظيم جدا. رسالة قصيرة وغير كاملة غيرت الحياة على كوكب الأرض. رسالة غير مكتملة غيرت من حياة الباحثين في جامعة كاليفورنيا ومعهد ستانفورد. أصبح أمامهم عالم من التواصل مع عقول جديدة، وأصبح التواصل بين الجامعتين جزء من حياة العلماء والمهندسين اليومية وجزء من طريقة عملهم. رغم أن هذه التجربة تعتبر رائدة في عالم التقنية من حول العالم، لكن الفكرة أساساً كانت سوفيتية قبل حتى البدء في المشروع. ففي 4 أكتوبر من عام 1957 ومقاعدة باينكور في كازاخستان، نجح السوفييت بإطلاق القمر الصناعي سبوتنيك. وعلى عكس مشروع جامعة كاليفورنيا، كان حدث إطلاق سبوتنيك حدث تحدث عنه العالم كله، حدث أعلن عن بداية سباق الفضاء ضمن الحرب الباردة. يبلغ قطر سبوتنيك 58 سنتيمتر وبوزن 80 كيلوغرام، وهو أول جسم صناعي يطفو في الفضاء خارج حدود الأرض. كان إطلاق سبوتنيك ذو أهمية سياسية حقيقية، فقد مثل نجاح إطلاق سبوتنيك صفعة علمية على وجه الأمريكيين وتهديد حقيقي ضد الغرب. خاف الأمريكان من هذا المشروع، فنجاح السوفييت في الوصول للفضاء يعني أنهم سيبدأون في استعمار الفضاء حول الأرض، ومن سيكون لهم المجال مستقبلا للتجسس بكل سهولة على أمريكا، بل وسيكون بإمكانهم إسقاط قنابل نووية عن طريق المجال الفضائي دون علم الأمريكان. نظريا كان السوفييت متأخرين تقنيا عن الأمريكان، فقد احتاج السوفييت 4 سنوات لإنتاج قنبلة ذرية بعد الأمريكان، واحتاجوا 9 أشهر لإنتاج قنبلة هيدروجينية بعد الأمريكان. ولكن هنا تفوق السوفييت على الأمريكان، وأصبحت الكرة في ملعب أمريكا للحاق بالسوفييت في مجال الفضاء. سبوتنيك كان جرس إنذار لأمريكا، ومن هذا الحدث كان هناك نتيجتين مهمتين. الأولى كانت مباشرة والثانية كانت غير مقصودة. النتيجة الأولى كانت سياسية، مع إطلاق سبوتنيك تغير مسار الحرب الباردة ليكون حول استعمار الفضاء والحصول على أفضل التقنيات، ولهذا كلف الرئيس الأمريكي آيزنهاور وكالة مشاريع البحوث المتقدمة أربا بالتنسيق مع جميع برامج البحث والتطوير الدفاعية. وكالة مشاريع البحوث المتقدمة لم تستمر طويلا في سباق الفضاء رغم الميزانية الضخمة والنجاح في إطلاق أول قمرين صناعيين أمريكيين. حيث أن الحكومة الأمريكية قررت أن تنشئ وكالة فضاء خاصة تشرف على مشاريع الفضاء، فتم إنشاء الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا، ليكون تركيزها الرئيسي هو اللحاق والانتصار في سباق الفضاء ضد السوفيت. ولهذا في عام 1958 ولدت ناسا لتكون وكالة اتحادية مدنية مهمتها الرئيسية هي التخطيط والإشراف على أنشطة الطيران والفضاء، وبه جردت أربا من كل مشاريعها المتعلقة بالصواريخ والفضاء. أربا كانت قد وجدت أن العمل على مشاريع الفضاء فرصة لإبراز صورتها عند الشعب الأمريكي، ولكن مع ظهور ناسا خفى نجم أربا، وتم تخفيض ميزانية أربا بشكل رهيب، فقررت وضع أهداف جديدة والبحث عن قطاعات جديدة للعمل على مشاريعها لتبرز مرة أخرى. هذه المرة قررت أربا التركيز أكثر على البحث والعمل في مجال علوم الكمبيوتر، والذي يعتبر ناشئ في ذلك الوقت، وكان هذا التأثير الثاني غير المقصود من حدث إطلاق سبوتنيك، لتبدأ وكالة أربا بقيادة جوزيف كارل ليكليدر بالعمل لعقود ليكون ناتج نهائي هو الشبكة تحمل اليوم اسم الإنترنت. يعتبر ليكليدر من أهم العلماء في ذلك الوقت، وقد ذكر في إحدى المقابلات بأن أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بشبكة واحدة هي التقنية التي ستكون حاسمة لتوسيع قدرات الفكر البشري خارج الحدود الطبيعية. حسب ليكليدر، فأفكار البشر مزدحمة بمهام غير ضرورية، وهذا يحد بشكل فعلي على الإبداع. قام ليكليدر بعمل تجربة شخصية لكيفية تنظيم المهام. خلال التجربة وجد بأن 85% مما يفكر فيه خلال اليوم هو لمهام لا تكون فكرية، بل مهام كتابية وروتينية. اكتشف ليكليدر بأن المزيد من الوقت ذهب في العثور على المعلومات أو الحصول عليها أكثر من فهمها أو استيعابها. فإذا تمكن العلم من إيجاد بديل مناسب وأكثر كفاءة وأسرع للدماغ البشري لتلك الأنشطة الكتابية، فإن هذا سيؤدي إلى تعزيز لا مثيل له لجودة وعمق أفكار البشر وأبداعهم. إذا تمكنت الآلات من الاعتناء بالأنشطة الكتابية، فسيكون لدى البشر المزيد من الوقت والطاقة لتكريسها للتفكير والتخيل والإبداع والتفاعل. تجاوز أفكار ليكليدر المفهوم التقليدي لعصره حول أجهزة الكمبيوتر، والتي كان ينظر لها على أنها آلات حاسبة كبيرة. تصور ليكليدر بيئة أكثر تفاعلية وتعقيد حتى يكون لها تأثير حقيقي على التطور البشري ودعم الإبداع. وفي عام 1960 نشر ليكليدر ورقة بحثية بعنوان Man Computer، وكتب فيها أنه في المستقبل القريب ستقترن العقول البشرية وآلات الحوسبة معا بإحكام شديد، وقال بأن هذا التعايش سيكون سبب في أن يفكر عقل الكمبيوتر مثل الدماغ البشري، بل وأكثر من أي دماغ في تاريخ البشرية، ويعالج البيانات بأسرع مما تعالجه أجهزة الكمبيوتر التي نعرفها اليوم. وبحلول أوائل الستينات ذكر ليكليدر بأن أجهزة الكمبيوتر ستكون في المستقبل جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان. وخلال نقاشه الفكرة كان يذكر مصطلح جديد في عالم الكمبيوتر، وهو Intergalactic Network، أو الشبكة العابرة للمجرات، وكان يصفها بحالة التعايش بين أجهزة الكمبيوتر والبشر، وكان يذكر بأن الهدف الرئيسي له ولفريقه هو إيجاد هذا التعايش ليحسن من نوعية حياة البشر بشكل كبير. عاش ليكليدر في عصر لم تكن فيه أجهزة الكمبيوتر مثل تلك التي نستخدمها اليوم. كانت أجهزة الكمبيوتر في ذلك العصر عملاقة ومكلفة، فسعر الجهاز الواحد بين 500,000 وعدة ملايين من الدولارات. وعندما وصل لأربا في الأول من أكتوبر من عام 1962، أدرك ليكليدر بسرعة أنه للتغلب على التكاليف غير المستدامة لمراكز أبحاث الكمبيوتر الممولة من أربا، كان لابد من إجبار المراكز على شراء أجهزة كمبيوتر قليلة، ويكون هناك نظام لتقاسم الوقت بين العاملين في المركز. تم تصميم أنظمة مشاركة الوقت للسماح لعدة مستخدمين بالاتصال بجهاز كمبيوتر مركزي في وقت واحد، والتفاعل معه عبر وحدة تحكم تقوم بتشغيل التطبيقات من خلال مشاركة معالج واحد. قبل اعتماد أنظمة مشاركة الوقت، كانت أجهزة الكمبيوتر حتى أغلبها ملزمة بالقيام بالوظائف بشكل متسلسل واحد تلو الآخر. هذا يعني أن أجهزة الكمبيوتر كانت في كثير من الأحيان خاملة لأنها تنتظر مدخلات مستخدميها أو تقوم بالمعالجة. لهذا فكانت الخطة هي تغيير كامل لطريقة عمل الأجهزة في ذلك العصر. هذا الأمر سيتيح للوكالة الحصول على دعم مادي خارجي من خلال استخدام الجامعات لهذا النظام، والذي سيتيح استخدام أشمل للباحثين لعدد أقل من الأجهزة. الخطوة التالية من المشروع هو إتاحة الموارد الخارجية للجامعات للاتصال بين الأجهزة، يعني أنه بإمكان الأجهزة التي حصلت عليها الجامعة A بالتواصل مع الأجهزة التي حصلت عليها الجامعة B. هذا سيوفر وسيلة لتبادل الأفكار والمعلومات ووسيلة للسماح للوصول لعدد أكبر من الأجهزة التي تملكها الجامعة. اليوم أنت تستخدم أجهزة أقوى بشكل هائل من الأجهزة التي كانت في ذلك الوقت. اليوم هاتفك يستطيع تشغيل عدد كبير من التطبيقات ويجري عدد هائل من العمليات في نفس الوقت. تستطيع أن تشاهد أفلام من هاتفك، وفي نفس الوقت يستقبل هاتفك بيانات من تطبيقات مثل يوتيوب، واتساب وتويتر، في حين أن أجهزة الكمبيوتر في ذلك العصر والتي تكلف الملايين لا تستطيع القيام إلا بمهمة واحدة في نفس الوقت. ورغم أن حجمها الهائل وسعرها الكبير، لكن المشكلة الحقيقية من هذه الأجهزة أنها لا تقوم إلا بعدد محدود من العمليات الحسابية، ولكي تقوم بعدد أكبر من العمليات أو تقوم بمهام مختلفة يجب عليك أن تشتري أو تستأجر عدد من الأجهزة، وهذا يعني تكلفة إضافية ومساحة إضافية لهذه الأجهزة في المعامل. لذلك كانت فكرة تقاسم الموارد عبر شبكة كمبيوتر هي الحل الأمثل لهذه المشكلة، ولكن بناء هذه الشبكة أمر صعب للغاية، بل ويراه البعض في ذلك الوقت مستحيل. خلال العقود الأولى من إنشاء أول جهاز كمبيوتر ظهرت لغات برمجة مختلفة، وكان بينها عدم تجانس واتفاق، وهذا تسبب في ظهور أنظمة مختلفة ومتباينة. والحقيقة أن هذا الأمر بدل أن يطور عالم الكمبيوتر كان سبب حقيقي في إبطاء تطور علوم الكمبيوتر. ولهذا وجد لينكلتر بأنه إذا أردنا أن يكون هناك تعايش وارتباط بين الإنسان والكمبيوتر حسب تصوره، يجب أن تتعلم الأنظمة بأن تتحدث بلغة واحدة، بهذا سيكون بالإمكان التواصل بينها في شبكة. نظام التقاسم الذي أسسته أربا كان له تأثير حقيقي في ظهور ثقافة جديدة بين علماء الكمبيوتر. وجد العلماء بأن النظام المشاركة في الموارد هو نظام مفيد، وبأنه سيضيف ذلك الكثير لعملهم. وبالفعل عند بداية الشبكة والتي كانت محصورة بين العلماء، علم هؤلاء بأنها حققت رؤية لينكلتر والتي ساعدت على الإبداع. لكن الفكرة وحدها لا تكفي لتحقيق ثورة. أربا لا زالت في البداية من أجل خلق ثورة حقيقية في العالم. كانت الوظيفة الرئيسية لمؤسسة أربا والتي كانت أولاً تحت إشراف لينكلتر ثم تحت قيادة إيفان ساندرلاند هي اختيار وتمويل والتنسيق للمشاريع البحثية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقر لها، وكانت تركز على تقنيات الكمبيوتر والشبكات المتقدمة. تقدر ميزانية المؤسسة السنوية بمبلغ 19 مليون دولار، مع منح فردية تتراوح بين 500,000 حتى 3 ملايين دولار. وباتباع المسار الذي بدأه لينكلتر، بدأ تطوير الشبكة تحت قيادة المهندس الشاب لاري روبرتس. حتى نهاية الستينات كان نقل البيانات بالإمكان عبر الخط الهاتفي، ولكن هذا كان نظام غير موثوق، فكثير من البيانات تضيع، وأيضا كان هناك بطء للغاية. وخلال هذه السنوات الأولى كان من الطبيعي فقدان كم كبير من المعلومات أو حتى عدم وصول الأوامر للكمبيوتر المركزي، وهذا يعني أن المستخدم يحتاج لإعادة الاتصال أو حتى إعادة نظام التشغيل، وهو أمر يأخذ كثير من الوقت والمال. كان حل المشكلة يسمى بتبديل الحزم (packet switching)، وهي طريقة بسيطة وفعالة لتخزين الوحدات القياسية للبيانات وإعادة توجيهها بسرعة 1024 بت عبر الشبكة. يتم التعامل مع كل حزمة كما لو كانت كوب ساخن، تنتقل بسرعة من نقطة لنقطة أخرى من شبكة لأخرى حتى تصل المستخدم المقصود، مثل تلك المرسلة عبر نظام البريد. تحتوي كل حزمة على معلومات حول المرسل ووجهته، وتحمل أيضا رقم تسلسل يسمح للمتلقي النهائي بإعادة تجميع الرسالة في شكلها الأصلي. تم تطوير نظرية كامنة وراء النظام بشكل مستقل، ولكن في وقت واحد، من قبل ثلاث باحثين، وهم ليونارد لاينلوك من معهد MIT ودونالد ديفيز من المختبر الفيزياء الوطني في المملكة المتحدة، وبول باراند من شركة راند في كاليفورنيا. وعلى الرغم من قبول كلمة ديفيز الخاصة باسم حزمة في نهاية المطاف باعتبارها المصطلح الأنسب للإشارة للنظرية، إلا أن عمل باراند على الشبكة الموزعة هو الذي تم اعتماده لاحقا كمخطط للأربانت. مؤسسة راند للبحث والتطوير تأسست في عام 1946، ومقرها في سانتا مونيكا في كاليفورنيا، وهي حتى اليوم مؤسسة غير ربحية توفر البحث والتحليل في مجموعة واسعة من المجالات. تهدف المؤسسة للمساعدة في تطوير السياسات العامة وتحسين عمليات صنع القرار. خلال فترة الحرب الباردة أنتج باحثوران سيناريوهات حرب محتملة مثل الآثار الافتراضية لهجوم نووي يشن من قبل الروس على الأراضي الأمريكية، وكان هذا البحث لصالح حكومة الولايات المتحدة. حاول باحثوران التنبؤ بعدد الإصابات ودرجة موثوقية نظام الاتصالات والخطر المحتمل لتعتيم سلسلة القيادة إذا اندلع صراع نووي فجأة، وكان بول باران أحد الباحثين الرئيسيين في هذا البحث. وفي عام 1964 نشرت ورقة بعنوان الاتصالات الموزعة، وحدد فيها نظام اتصالات مرن بما يكفي للنجاة من هجوم نووي. كان في ذلك الوقت من المستحيل بناء نظام اتصال يضمن تحمل المعلومات الكبيرة. ذكر باران بأنه إذا استطعنا بناء هيكل للنظام صحيح فنحن نستطيع أن نبني نظام قوي قابل حتى العيش في عصر الحروب النووية. كان باران أول من افترض بأنه لا يمكن بناء شبكات اتصالات إلا حول هيكلين أساسيين، وهم النظام المركزي أو النجم والنظام الموزع أو الشبكة. من هذا استمد ثلاث أنواع ممكنة من الشبكات: المركزية واللامركزية والموزعة. من بين الأنواع الثلاث وجد النظام الموزع أكثر موثوقية بكثير في حال وقوع ضربة نووية. نجد في هذه الأمثلة الثلاث النظام A و B، فإذا أمكننا تدمير أي عقدة مركزية سيؤدي ذلك لانهيار الشبكة، في حين أن النظام C مختلف. من الناحية النظرية يمكن للمرء إزالة أو تدمير أحد أجزاء النظام دون التسبب في ضرر كبير على الشبكة. عندما يتوقف جزء من الشبكة الموزعة على العمل يمكن بسهولة نقل المهام التي يؤديها هذا الجزء من الشبكة إلى قسم مختلف. بسوء الحظ كانت شبكة باران المثالية سابقة لعصرها. عدد العقد المرتبطة بكل نقطة هو عنصر أساسي لزيادة قوة الشبكة الموزعة، ولا يمكن الحفاظ على مستوى المطلوب من التكرار لدى باران لثلاث أو أربع عقد على الأقل متصلة بكل عقدة إلا بالشكل الصحيح في بيئة رقمية متطورة بالكامل، وهذا الأمر لم يكن متاح في الستينات. قدرت تكلفة النظام الذي صممه باران ب$60 مليون، بحيث يكون هناك 400 عقدة تقدم الدعم ل100,000 مستخدم. وعلى الرغم من أن راند آمنت بالمشروع لأنها فشلت في العثور على الشركاء الذين يدعمون المشروع. في البداية قدمت راند المشروع للقوات الجوية والتي رفضت، ثم لشركة AT&T في عام 1965، حيث أيضا رفضته الشركة بحجة عدم فائدة النظام وأن نظامها الحالي أفضل. لو قبلت شركة AT&T الاقتراح لكان من الممكن أن تكون الإنترنت اليوم تجارية منذ أول يوم، وربما انتهى الأمر بالإنترنت بشكل مختلف تماما عن ما نستخدمه اليوم. ثم انتقلوا لوزارة الدفاع والتي ترددت في البداية، لكن بعد دراسة اقتراح ران في عام 1965 قررت وزارة الدفاع لأسباب تتعلق بالصراع السياسي على السلطة مع القوات الجوية وضع المشروع تحت إشراف وكالة الاتصالات الدفاعية. يعتبر هذا خطأ حقيقي في الوكالة أساساً لا تملك قدرة تقنية على تصميم المشروع ولها تاريخ كبير في فشل المشاريع السابقة. يقول باران: عندما كنا نحاول أن نشرح الفكرة لوكالة الاتصالات الدفاعية كانوا يعتقدون أننا نتحدث عن جهاز بزر. في الحقيقة أن نموذج شبكة باران غير عملية أو على الأقل سابقة لعصرها، وبعض المكونات التي تحتاجها الشبكة لم تكن في ذلك الوقت موجودة. على سبيل المثال تخيل باران استخدام عدد من أجهزة الكمبيوتر الصغيرة كموجهات، ولكن هذه التقنية بكل بساطة لم تكن متاحة في عام 1965، وبالتالي أصبحت رؤية باران اقتصادية فقط عندما تم اختراع الكمبيوترات المصغرة بعد بضع سنوات لتبدأ أربانت في التبلور. وفي عام 1969 في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس تم أخيرا وضع حجر الزاوية الأول للإنترنت، وتم بناء الأربانت أول شبكة كمبيوتر. كما ذكرنا الفكرة بدأت كردة فعل على نجاح السوفييت في إطلاق سبوتنيك، لكن المشروع تطور ليكون شكل جديد من الشبكات. الخطة الأولية لشبكة الأربانت تم تقديمها في ندوة CM خلال أكتوبر من عام 1967، حيث سرد لاري روبرتس قائد المشروع سلسلة من الأسباب لبناء الشبكة، ولم يكن أي منهم خاص بالقضايا العسكرية. بدل من ذلك عرض فكرة مشاركة البيانات بين أجهزة الكمبيوتر وتوفير خدمة البريد الإلكتروني ومشاركة البيانات والبرامج، وأخيرا توفير خدمة لتسجيل الدخول واستخدام أجهزة الكمبيوتر عن بعد. في خطة أربانت الأصلية والتي نشرت بعد عام في 3 يونيو من عام 1968 كتب روبرتس: الهدف من هذا النظام ذو شقين، أولا تطوير التقنيات واكتساب الخبرة في ربط أجهزة الكمبيوتر بطريقة تجعل فئة واسعة من التفاعلات ممكنة، وثانياً تحسين وزيادة إنتاجية أبحاث الكمبيوتر من خلال مشاركة الموارد. خلال النصف الأول من الستينات ضغط ليجلدر على متلقي المنح لاستخدام أموالهم لشراء أجهزة كمبيوتر لتقاسم الوقت. تهدف هذه الخطوة إلى المساعدة في استخدام الأمثل للموارد وتقليل التكاليف الإجمالية لمشروع الأربع. مع ذلك لم يكن هذا كافي. لتكون هذه الكمبيوترات فاعلة جداً يجب ربطها ببعض في شبكة، وهذا بدوره يعني أن الكمبيوترات يجب أن تكون قادرة على التواصل فيما بينها. وفي عام 1965 أصبحت مشكلة الاتصال واضحة لروبرت تايلور مهندس نظام ناسا السابق، والذي تم تعيينه في البداية كنائب للرئيس لأربا وأصبح مدير للآي بي تي أو. عندما غادر رئيس أربا في عام 1966 سرعان ما أدرك تايلور بأن النظام المتبع في المكتب معقد وسيء التنظيم، حيث كان في بعض المراكز جهاز كمبيوتر مركزي واحد، وهو ما يقلل من وصول الباحثين للموارد بدون الشبكة. مع ذلك أراد الباحثون استخدام الموارد المخزنة في جهاز الكمبيوتر في حرم جامعة كاليفورنيا. كان عليهم تسجيل الدخول من خلال محطة طرفية. أصبح هذا الإجراء أكثر تعقيداً إذا احتاج الباحثون إلى الوصول إلى مورد آخر. على سبيل المثال إذا كان هناك تطبيق غير موجود في الكمبيوتر المركزي وهو موجود في موقع آخر في ستانفورد مثلا، يحتاج الباحثون لتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر في ستانفورد من محطة مختلفة بكلمة مرور مختلفة واسم مستخدم مختلف وباستخدام لغة برمجة مختلفة. لم تكن هناك طريقة اتصال بين الكمبيوترات المركزية المنوعة. ببساطة كل جهاز مركزي يتحدث لغة مختلفة عن الجهاز الآخر، لهذا لا يمكن التواصل بينهم. رأى تايلور أن النظام يهدر الأموال والوقت، وكانت كل التجارب لإيجاد الحل لهذه المشكلة فاشلة بحكم عدم التوافق بين الأجهزة والأنظمة والبرامج. مثلا في البنتاغون كان هناك حاجة لمعرفة 3 لغات برمجة وثلاث كلمات سرية وثلاث أنظمة لبداية العمل بشكل يومي. بالنسبة لمنظمة الـ IBTO فإن فشل الاتصال بين الأنظمة والأجهزة في العديد من مراكز البحوث التي تمولها المنظمة يعتبر مشكلة حقيقية، وأيضا يؤدي للصرف العديد من الأموال. الميزانية تستنزف في توفير أنظمة وأجهزة لكل مركز بحد ذاته، لهذا فالميزانية السنوية تكون نسبة كبيرة منها لحل هذه المشكلة. أدرك تايلور أنه في معظم الحالات يمكن تحسين التكاليف وخفضها إلى حد كبير من خلال إنشاء شبكة يسهل الوصول لها من أجهزة الكمبيوتر المركزية لتقاسم الموارد. فإذا توفرت هذه الشبكة أصبح بالإمكان تقاسم الموارد، وسيوفر هذا نسبة هائلة من الميزانية السنوية. وفي عام 1966 وبعد اجتماع قصير وغير رسمي مع تشارلز هيرسفيلد مدير أربا آنذاك، تم منح تايلور ميزانية أولية قدرها $1,000,000 للبدء في بناء شبكة تجريبية اسمها أربا نت، تربط الشبكة بين المؤسسات المولة من المنظمة. يقول تايلور: لم يكن لدي أي خطط حقيقية حول شبكة الأربا نت، لكني قررت في أننا سنبني شبكة تربط بين المجتمعات التفاعلية بمجتمع أكبر بطريقة يمكن للمستخدم الواحد الاتصال بجهاز آخر بعيد كما لو كان هذا الجهاز على نظامه المحلي. في البداية ذهبت إلى هيرفيلد وقلت هذا ما أريد القيام به وذكرت له السبب، وكانت تلك حرفيا محادثة مدتها ربع ساعة. بعد ذلك سأل هيرفيلد كم من المال تحتاجه، فقلت له بدون تفكير $1,000,000 أو نحو ذلك، فكانت الإجابة الفورية لقد حصلت عليها. بعد أن أعطى تشارلز هيرتسفيلد مدير أربا مباركته لبدء المرحلة الأولى من مشروع أربانت، بدأ روبرت تايلور في العمل على الخطة مع بعض مهندسي أربا، لكن سرعان ما اكتشف بأنه من الصعب إقناع المهندسين بالفكرة. يقول تايلور: لم يكن معظم الأشخاص الذين تحدثت معهم مقتنعين بالفكرة من البداية. خشى الكثيرون من أن تكون الشبكة فرصة لشخص آخر للدخول واستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. رغم هذا بدأ المشروع أخيرا في الظهور عندما تم اختيار لورنس روبرتس وهو باحث في مختبر لينكولن من معهد MIT كمدير لمشروع أربانت، والذي كان بعمر 29 عام فقط. كان روبرتس قد عمل بالفعل في تجربة رائدة أخرى في شبكات الكمبيوتر، وذلك في عام 1966، حيث استخدم روبرتس مع زميله توماس مايلر خط هاتف وسترن يونيون لربط جهازي كمبيوتر فائقين. كانت التجربة بيئة اختبار تهدف إلى التحقق مما إذا كان من الممكن بناء شبكة كمبيوتر على نطاق قاري. كان الفرق هنا أن خطة أربانت هي ربط أنظمة وأجهزة بلغات برمجة مختلفة، لهذا كان هناك الحاجة لوجود بروتوكول يساهم لهذا الربط. إذا تم تصميم بروتوكول جيد بما يكفي ليتم طرحه كمعيار، فيجب تشجيع كل الأنظمة لاستخدام هذا المعيار. تعد فكرة المرونة لبنة أساسية للإنترنت اليوم. هذه المرونة سمحت لتطوير شبكات مختلفة بمعايير مختلفة، وكلها قادرة على التواصل مع بعضها البعض. أصبح هذا التنوع في الشبكات وعدم وجود توحيد قصري وقتها سبب في الاختلاف. من منظور تقني بحت، أثبتت تجربة مايرل وروبرتس أنه من الممكن توصيل أجهزة كمبيوتر مختلفة ومشاركة الموارد فيما بينها، ومع ذلك واجه كلا الباحثين نفس المشكلة التي توقعها باران في شبكته. كانت الاتصالات الهاتفية عبر شبكة الهاتف بطيئة للغاية وغير موثوقة، بحيث لا يمكن أن تكون عملية. من تجربة مايرن وروبرتس وجد الباحثان من أنه يجب استخدام تقنية تبديل الحزم إذا أردنا شبكة سريعة وقادرة على تبادل المعلومات. لاري روبرتس كان متحمس لفكرة تبادل المعرفة عن طريق نظام المشاركة والمقتبسة من فكرة لكلدر. روبرتس كان دائما يتكلم عن الإمكانيات التي ستتيح لها الشبكة في ربط المعلومات والموارد وإيصالها للعلماء. يقول روبرتس: في تلك المرحلة في عام 1962 كان الكل يفعل شيء مختلف في أماكن مختلفة، وكانوا جميعا لا يشاركون أبحاثهم، ليس لأنهم لا يريدونه، ولكن لأنه لا توجد هناك طريقة. هذا يعني أن أي بحث لن يقدم الفائدة المرجوة منه. فكان نظام TX2 مفيد، لكنه كان بطيء جدا. لهذا كان يجب علينا أن نفعل شيء حيال طريقة الاتصالات، وأن نقدم فكرة الشبكة التي صممها لكلدر. بمجرد تعيينه مدير لبرنامج الأربانت، بدأ روبرتس في رسم خطط الشبكة. كان نقطة الانطلاق هي الدرس الذي تعلمه أثناء العمل مع مايرل على ربط أجهزة الكمبيوتر المختلفة. رسم العديد من الرسومات للتصميم محتمل للشبكة، وبعد مناقشة مواصفات الشبكة مع عديد من الباحثين والذين كان منهم لكلدر وكلاينروك ودولار ديفيز وباران، توصل روبرتس بأن الشبكة يجب أن تكون فيها ميزتين، وهما بروتوكول لواجهة الكمبيوتر التي يمكن لجميع المجموعات البحثية 16 المشاركة في مشروع الاتصال عن طريقه، والميزة الثانية هي القدرة على دعم ما يقدر بنصف مليون حزمة يومية بين 35 كمبيوتر متصلة ب16 مستخدم. كما تخيلها باران، تم إنشاء أربانت لتكون شبكة موزعة بالكامل تستخدم أجهزة كمبيوتر في كل عقدة لتسريع الاتصال بين الأجهزة. كان لكل جهاز توجه مهام مختلفة، منها أولا تلقي حزم البيانات من كلا الكمبيوترين متصلين بها، وثانيا تقسيم الرسائل لحزم سواء 128 بت أو 1024 بت. ففي دراسته لتبديل الحزم افترض دونالد ديفيدز أن طول الحزمة يمكن أن يكون أي من مضاعفات 128 بت حتى 1024 بت، وأخيرا إضافة الوجهة وعنوان المرسل لإرسال الحزم عبر أي خط حر. وفي 29 من يوليو من عام 1968 أصدرت أربع طلب عرض أسعار إلى العديد من الشركات في قطاع الكمبيوتر لبناء أساس الشبكة. رفضت بعض الشركات الكبرى بما في ذلك IBM وCDC العرض على أساس أن نظام تبديل الحزم لن ينجح أبدا. أما الشركات الأخرى فقد قدمت مقترحات مختلفة، ولكن في نهاية المطاف كان أفضل متنافسين على العقد هما بولت وبيرلانج ونيومان أو BBN وبرايثون. شركة BBN كانت تعتبر شركة صغيرة، أما برايثون فهو مقاول دفاعي رئيسي، فمن الطبيعي أن تكون برايثون هي المرشحة للفوز. لكن خلافا للمنطق، وقد يكون هذا جزء من النهج غير التقليدي لأربا، منحت BBN العقد في يناير من عام 1969 بقيمة مليون دولار لبناء أربع نقاط أساسية في أربع مواقع بحلول نهاية هذا العام. كان اختيار عرض BBN علامة واضحة عن طبيعة المناهضة البيروقراطية التي بنيت حولها الإنترنت في الأصل. كانت شركة BBN صغيرة، ولكنها في نفس الوقت وعلى حد تعبير أحد أشهر باحثيها روبرت خان، مختلفة عن المؤسسات البحثية في ذلك الوقت. لهذا اعتبرها علماء أربا أفضل خيار لهم. خلال العمل على الشبكة تم تشجيع العشرات من الطلاب من جامعة هارفارد وMIT للمشاركة في العمل والاستفادة بالأبحاث. علاوة على ذلك، على عكس مقدمي العروض الآخرين، قدم فرانك هارتس رئيس قسم الأنظمة في BBN اقتراحا مفصلا من 200 صفحة مع مخطط انسيابية وحسابات وجداول تشرح كيفية عمل الشبكة. لم يكن التقرير السبب الوحيد لاختيار الشركة، حيث كان هناك عاملان حاسمان آخرين. الأول كان معرفة روبرتس بالعديد من الباحثين في BBN، فبعضهم شارك بشكل غير رسمي في الأبحاث الأولية لأربانت. أما العامل الثاني فهو كراهية روبرتس للبيروقراطية، فوجد في عرض BBN أكثر تفصيلاً وفهماً للنظام. كان روبرتس يرى في الهيكل البيروقراطي لبرايتون مشكلة حقيقية ستؤدي لإبطاء المشروع. التعامل مع شركات مثل برايتون يعني إضاعة نصف وقتك في محاولة العثور على الشخص المناسب للتحدث معه حول أي من المشاكل التي يواجهها المشروع. من ناحية أخرى كان فريق بي بي إن صغير وبسيط. كان فرانك هارتس رئيس الفريق ولم تتطلب عملية الاتصال سوى مكالمة هاتفية فقط بين روبرتس وهارتس. كانت النقاط الأساسية الأربعة لشبكة الأربانت هي جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا وجامعة كيوتا ومعهد ستانفورد للأبحاث. تم تركيب أول كمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في الأول من سبتمبر من عام 1969، وتم اختيار جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بسبب ليونارد كلاينروك ووجود مركز قياس الشبكة الممول من أربع. ركز المركز على التحليل وقياس حركة مرور الشبكة فضلا عن إنتاج إحصائيات ذات الصلة لاستخدام ودراسة الشبكة. تم اختيار ستانفورد بسبب وجود العديد من الباحثين فيها بحيث يتيح ذلك أكبر استفادة من النظام. وكان إنجلبارد بالفعل شخصية بارزة في علوم الكمبيوتر، فهو الذي اخترع الماوس وعمل على المشروع في تطوير قواعد البيانات ونظام المراسلة. روبرتس أصر في جعل الشبكة أكثر سهولة للاستخدام، وكان أول اتصال من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس نتاج تجربة كلايتون وكلارك في 29 من أكتوبر من عام 1969، وتم إرسال أول رسالة في الساعة 10:30 مساء بنجاح، وبه بدأ عصر جديد تغير العالم للأبد. كلمة الأجهزة الذكية اليوم منتشرة بشكل كبير، فكثير من الأجهزة المنزلية أصبحت جزء من هذه الفئة. الأجهزة الذكية هي أجهزة متصلة بشبكة الإنترنت وتوفر خدمات خاصة لتسهيل حياة البشر. أساس الأنظمة الذكية اليوم هي شبكة الإنترنت. بدون هذه الشبكة من المستحيل أن نصل لهذا التطور الحقيقي. إذا أردنا أن نشرح كيفية عمل الإنترنت ببساطة، نستطيع أن نقول بأنه عبارة عن معايير وقوانين موحدة لربط كل الشبكات في العالم تحت مظلة واحدة وهي الإنترنت. هذه المعايير اليوم تسمى بالبروتوكولات. وفي أوائل السبعينات من القرن الماضي كانت العقد أو النقاط الأربعة الأساسية من الأربانت تعمل بكامل طاقتها، لكن كانت الأمور أكثر تعقيداً وصعوبة مما يتوقعه المشرفين على المشروع. رغم هذا عمل المشروع في النهاية كما كان يريده العلماء ونجح المشروع، لكن بالمقارنة مع الشبكة اليوم النظام في السبعينات كان يعتبر بدائي ولا توجد لغة برمجة موحدة في الشبكة. في الواقع كان لكل مضيف مجموعة من البروتوكولات المحددة، وطلب من المستخدمين تسجيل الدخول ومعرفة لغة المضيف الخاص. وصف البعض استخدام الأربانت هو مثل الحصول على خط هاتفي مفتوح على العالم، تستطيع الاتصال بأي دولة في العالم، لكن بسبب اختلاف اللغات فأنت لن تستطيع أن تستفيد بشكل فعلي من هذه الخدمة. في البداية كان الدخول لهذه الشبكة نادر باستثناء المهندسين المشاركين في المشروع. كان المستخدمين المتوقعين للشبكة مثل طلاب الدراسات العليا والباحثين غير مهتمين باستخدام الأربانت. الشيء الذي أفاد الشبكة وجعلها تستمر هو التغيير في الوظائف، فكان المهندس الذي يعمل على الأربانت عندما ينتقل لمشروع آخر يستمر بالدخول للشبكة. نفس الأمر عندما ينتقل الباحث من جامعة لأخرى، فكان بكل بساطة يستطيع الوصول للموارد التي كان يملكها في موقعه السابق. زيادة المستخدمين أفاد المراكز الأربعة، فانتشر بين المستخدمين الدخول إلى الموارد من أي من الجامعات. لهذا كان انتقال أي باحث من جامعة لأخرى سهل، حيث أصبحت الأنظمة مألوفة للجميع. لكن مشكلة اختلاف الأنظمة هي مشكلة حقيقية تعيق زيادة المستخدمين. لهذا أنشأ روبرتس ومجموعة من الباحثين برامج لتطوير النظام. كانت المجموعة تسمى في البداية مجموعة عمل الشركة NWG، وقادها طالب دراسات عليا في جامعة كاليفورنيا اسمه ستيفن كروكر. وفي وقت لاحق وفي عام 1972 غيرت المجموعة اسمها لمجموعة عمل الشبكة الدولية INWG، وانتقلت القيادة من كروجر إلى فينت سيرف. وصف كروجر عمل المجموعة بقوله: تتكون مجموعة عمل الشبكة من أشخاص مهتمين من مواقع شبكة الأربع الحالية أو المحتملين، والعضوية لهذه المجموعة مفتوحة للجميع، وتهتم هذه المجموعة في وضع استراتيجيات استخدام الشبكة. كانت مجموعة العمل هيئة خاصة لا تهتم فقط برصد الجوانب التقنية للشبكة، ولكن أيضا الجوانب الأخلاقية والفلسفية. وبفضل قيادة كروجر تم تسهيل المناقشة في المجموعات بطريقة أصلية وديمقراطية إلى حد ما، وساعد نظام عمل المجموعة على الحصول على أفكار جديدة من مختلف الأعضاء والذين كانوا من طلاب الدراسات العليا والعلماء والأساتذة، ومن خلال النقاش تبلورت الفكرة الأساسية والفائدة الحقيقية من وجود الشبكة. هذه المجموعة استمرت في تطوير الشبكة ونظام الاتصال لعقود من الزمن. وفي أول عامين من اجتماع المجموعة أصدرت أول بروتوكول للشبكة بحلول عام 1970. ويفضل هذا البروتوكول تطورت الشبكة من 4 مناطق أو عقد رئيسية إلى 10 عقد و19 سيرفر بحلول ديسمبر من عام 1970، وبعد 4 أشهر نمت الأربانت إلى 15 عقدة و23 مضيف. رغم هذا لم يكن الاستخدام الحقيقي للشبكة مفيد كما أراده أصحاب المشروع. يتم الاتصال بين الأجهزة، لكن المستخدمين أغلبهم يفتقرون للمعرفة لاستخدام الشبكة بشكل صحيح. ولهذا لنشر الوعي من هذه الشبكة قرر روبرتس وزملائه تقديم عرض عام لشبكة الأربانت وأمكانياتها في المؤتمر الدولي للاتصالات الحاسوبية ICCC، والذي عقد في واشنطن العاصمة في أكتوبر من عام 1972. هذا العرض ساهم في إظهار أهمية النظام وعرضه لأشخاص جدد. هذا العرض ألهم الآخرين لتصميم أنظمة مشابهة. نجحت الفكرة بشكل كبير في إظهار كيفية عمل تبديل الحزم للأشخاص الذين لم يشاركوا في المشروع، وألهمت الآخرين لاتباع المثال الذي وضعته الشبكة في العالم. تم تصميم نقاط اتصال جديدة للشبكة الدولية في إنجلترا والنرويج في عام 1973، وفي السنوات التالية ظهرت شبكات مستقلة عن الأربانت على مستوى العالم. وهنا ظهرت مشكلة حقيقية، وكيف يمكن أن يكون هناك اتصال بين هذه الشبكات المستقلة، حيث أن لكل شبكة بروتوكول خاص ونظام خاص. وهنا ظهر مفهوم جديد على الشبكات، وهو Open Architecture Networking أو الشبكات المفتوحة، وهو مصطلح ظهر في عام 1972، وقد يكون هو أول نقاش فعلي لفكرة الإنترنت، وهي شبكة واحدة تربط كل الشبكات ببروتوكول واحد. البروتوكول المصمم في السبعينات لم يكن يوفي لهذه المتطلبات، فالبروتوكول كان مصمم لشبكة محددة. لبناء شبكة حقيقية مفتوحة وموثوقة وديناميكية كان المطلوب بروتوكول عام جديد. استغرق الأمر لعدة سنوات، ولكن بحلول عام 1978 نجح روبرت كان وفينت سيرف من BBN في تصميم هذا البروتوكول، والذي حمل اسم TCP/IP. يقول سيرف في وصف البروتوكول: مهمة TCP هي مجرد أخذ دفق من الرسائل التي ينتجها مضيف واحد وإعادة إنتاج الدفق في مضيف استقبال أجنبي دون تغيير. مثلا عندما يرسل المستخدم أو يستقبل معلومات عبر الإنترنت، يقوم بروتوكول TCP الخاص بجهاز المرسل بتقسيم الرسالة إلى حزم وأرسالها. وهنا تكمن أهمية عنوان الـIP، حيث يقدم عنوان خاص لجهاز المرسل والمستقبل. يعد عنوان الـIP جزء مهم في تجربتنا اليومية على الإنترنت. بدونه سيكون من المستحيل عمليا تحديد موقع المعلومات التي نبحث عنها من بين مليارات الأجهزة المتصلة بالشبكة اليوم. وفي الطرف المتلقي يساعد TCP في إعادة تجميع جميع الحزم من الرسائل الأصلية والتحقق من الأخطاء وترتيب التسلسل. بفضل TCP/IP أصبح تبادل حزم البيانات بين الشبكات المختلفة والبعيدة ممكن أخيرا. فتح بروتوكول سيرف وخان طرق جديدة ومحتملة للتعاون بين أربانت وجميع الشبكات الأخرى على مستوى العالم والمستوحاة من عمل الأربا. وبه تم وضع أسس لشبكة عالمية، وكانت الأبواب مفتوحة لمصراعيها لأي شخص للانضمام عليها. وفي السنوات التي تلت ذلك تم توحيد شبكة الأربانت وتوسعها. ورغم هذا كانت الشبكة معروفة لعدد محدود من الناس. وفي الأول من يوليو من عام 1975 وضعت الشبكة تحت السيطرة المباشرة لوكالة الاتصالات الدفاعية. وبحلول ذلك الوقت كان هناك بالفعل 57 عقدة أو نقاط في الشبكة. كلما زاد حجمها كلما زادت صعوبة تحديد من كان يستخدمها بالفعل. الحقيقة لم تكن هناك أدوات للتحقق من نشاط مستخدمي الشبكة، وهذا ما أزعج وكالة الاتصالات الدفاعية. فهذا يعني أنه من المستحيل السيطرة على النشاطات في الشبكة، وهو أمر خطير على الأمن القومي. وبمحاولة للسيطرة على الوضع أصدرت الوكالة سلسلة من التحذيرات ضد أي وصول واستخدام غير مصرح به للشركة. وفي رسالة عامة كتب الرائد جوزيف هوغني مدير شبكة الأربانت والمعين من الوكالة رسالة يقول فيها: لا يجوز إلا للأفراد العسكريين أو الأشخاص الذين تم التحقق بهم من قبلنا للدخول للأربانت. لا ينبغي تبادل الملفات من قبل أي شخص ما لم تكن الملفات تم الإعلان عنها على أنها أربانت بابليك. أو ما لم يتم الحصول على إذن من المالك. لا ينبغي اعتبار الملفات العامة على الأربانت ملفات عامة خارج الأربانت، ولا ينبغي تناقلها أو إعطاء محتوياتها أو بيعها لعامة الناس دون إذن من الوكالة أو الأربانت. لكن تم تجاهل كل هذه التحذيرات، لهذا في الثمانينات كانت الشبكة متاحة للوصول لكل المستخدمين المصرح لهم وغير المصرح لهم. الوضع أصبح أكثر خطورة مع الانخفاض الحاد في أسعار الكمبيوترات وقدرة الكثير للوصول للشبكة. وفي عام 1983 ظهر فيلم ألعاب الحرب عن شاب يتمكن من غرفة نومه اختراق جهاز كمبيوتر خارق ويضع العالم على شفا حرب عالمية ثالثة. هذا الفيلم أرعب وزارة الدفاع، وقيل بأن بسببه تم تقسيم الشبكة إلى أجزاء، جزء خاص للمستخدمين العسكريين وجزء خاص للمدنيين، وذلك للحد من وصول الباحثين والمستخدمين العاديين للجزء العسكري من الشبكة. تم تقسيم الأربانت بشكل فعال إلى شبكتين، إحداهما حملت اسم أربانت مكرسة بشكل أساسي للأبحاث، والثانية حملت اسم ميل نت، وهي شبكة عالمية عسكرية محمية بتدابير أمنية قوية مثل التشفير والتحكم المقيد في الوصول. وبحلول منتصف الثمانينات كانت الشبكة منتشرة بشكل كبير بين الباحثين والمهتمين، وأيضا كانت هناك مجموعة افتراضية خاصة باهتمامات مختلفة في الشبكة. لكن فكرة الشبكة لم تصل للعامة إلا بعد 10 سنوات وبعد تبسيط وتبلور فكرة الإنترنت. مؤسسة العلوم الوطنية في أمريكا ركزت على استخدام الأربانت كعمود فقري لخدماتها منذ عام 1984، وبعد 4 سنوات بدأت المؤسسة بتوفير شبكات خاصة وبناء شبكات إقليمية لأهداف مختلفة. تم إيقاف تشغيل الأربانت رسميا في عام 1990، بينما تم إغلاق الميلنت في عام 1995. بعد هذا بدأ مفهوم الشبكة الدولية بالانتشار، وبدأت بشكل رسمي الثورة المعلوماتية. خلال المراحل المبكرة بين الستينات والسبعينات لم تكن الشبكة التي أنشأتها أربانت مجهولة فقط، بل كانت توصف بأنها فارغة حتى ممن صممت الشبكة لهم. استمرت على هذا النحو حتى التسعينات قبل أن تصبح التكنولوجيا الرائدة في مشروع أربانت العمود الفقري للإنترنت. وفي عام 1992 خلال المرحلة الأولى من الانتشار كانت حركة الإنترنت في ذلك الوقت بمعدل 100 جيجا بايت في اليوم، ومنذ ذلك الحين نمت حركة البيانات بشكل كبير إلى جانب عدد المستخدمين وشعبية الشبكة. كان الفضل للانتشار الحقيقي لنظام شبكة المعلومات هو ما قدمه تيم برنارد-لي في بداية التسعينات. لي كتب مقترح عن كيفية تبادل المعلومات داخل مؤسسة سرن، وهذا المقترح كان شهادة الولادة للإنترنت بالمفهوم المعاصر. استطاع لي أخيراً توحيد الشبكات المستقلة حول العالم في شبكة واحدة، وإيجاد نظام يفهم كل الأنظمة التي تعمل عليها الشبكات، والأهم من ذلك صمم أول متصفح إنترنت، والذي منه استطاع العالم الدخول لهذا الكم الهائل من المعلومات. وقد قمت بترجمة المقترح الذي قدمه لي في سرن في حلقة خاصة، وتجد رابط الحلقة في وصف الفيديو. اليوم نحن ننظر للإنترنت على أنه شيء من حياتنا اليومية، وقد تسخر من فكرة اختراعه وتعتبرها بأنها فكرة طبيعية وسهلة، ولكن كما رأينا في هذه السلسلة فإن الإنترنت هو نتاج عمل 30 عام ومئات من المهندسين. من رسالة غير مكتملة في عام 1969 لمقترح تسبب في ثورة غيرت شكل العالم في عام 1989. وقد تكون فكرة توصيل جهازين وأرسال رسالة غير مكتملة في 29 من أكتوبر في عام 1969 أمر عادي أو تافه، ولكن بعد 50 عام علم العالم بأهمية هذه التجربة. اليوم يستخدم الإنترنت ما يقارب 3 مليارات إنسان من حول العالم، واليوم يشاهد هؤلاء مئات الآلاف من الساعات عبر الشبكة، ويعرض عليهم ما يقارب 10 ملايين إعلان يوميا، ويسمعون لعشرات الآلاف من ملفات الموسيقى. الإنترنت اليوم أصبح جزء من حياتنا اليومية، بل أنه جزء قد يراه الكثير أمر لا نستطيع الاستغناء عنه. رغم كل هذا يبدو أن فكرة ليكليدر والتي طرحها في بداية الستينات لم تتحقق. كما ذكرت فأنه قال بأنه بوجود شبكة قارية وتوصيل الكمبيوترات ببعض سنستغني عن المهام الروتينية ونتفرغ للإبداع والتفكير، ولكن بسبب الانفجار الهائل للمعلومات والاتصالات ظهرت ظاهرة المحتوى التافه والذي يحظى بانتشار أكثر من المحتوى الهادف. عموما الإنترنت هو سلاح ذو حدين مثل أي اختراع في العالم، لك أنت حرية استخدامه بالشكل الصحيح. أتمنى أن تكون هذه السلسلة قد حازت على رضاكم. حاولت إيصال المعلومات التقنية بها بشكل سهل يفهمها حتى غير التقنيين، وشاركني بالتعليقات حول رأيك بالسلسلة. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.